بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا الدرس هو الدرس الخامس من دروس آداب البحث والمناظرة. قال: مراحل المناظرة ونتيجتها. ألف: مراحل المناظرة. تنقسم كل مناظرة سليمة إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة المبادئ، وفي هذه المرحلة يتم تعيين محل النزاع حتى لا يتشتت الفريقان في أطراف غير متطابقة، وحتى لا يتكلم كل منهما في واد غير الوادي الذي يتكلم فيه مناظره. المرحلة الثانية مرحلة الأواسط، وفي هذه المرحلة تقدم الدلائل التي يظهر فيها لزوم المطلوب. المرحلة الثالثة مرحلة المقاطع، وهي مرحلة إذا انتهى البحث إليها انقطع، وهو ينقطع إذا انتهى إلى الضروري، وهو اليقين الذي يجب التسليم به بالضرورة العقلية، أو إذا انتهى إلى الظني الذي يسلم به الخصم. نتيجة المناظرة: إذا عجز المعلل عن رد اعتراض السائل كان المعلل مفحما، وإذا عجز السائل عن تصحيح اعتراضه كان ملزما. هذه لمن كان عنده عقل أو بصيرة دائما يأخذ في هذه المراحل الثلاث من أجل أن يتكلم ويناظر الآخرين. طبعا لا بد أن نقول عنوان هذه المناظرة بإثبات، مثلا لو كانت مناظرة فقهية، هل تقرأ الفاتحة خلف الإمام أم لا؟ مثلا هذه مناظرة. عند ذلك وضعنا، تعيننا محل النزاع من أجل ألا يتشتت الفريقان. لا أريد الآن، ليست المسألة مقارنة ما بين أبي حنيفة والجمهور، ما بين الشافعي ومثلا، لا، هذه المسألة هل تقرأ أم لا تقرأ. المرحلة الثانية كل واحد من الطرفين يقدم الدلائل. بعد ذلك في المرحلة الثالثة هنالك مقاطع في الدلائل، مقاطع متفقين عليها ومقاطع مختلفين فيها. أما المقاطع المتفقين عليها نحن لا نتكلم فيها، نتكلم في المختلفين. عند ذلك إذا انتهينا بدليل معين، استطاع كل واحد من الاثنين أن يثبت كلامه، بينما الثاني لم يستطع أن يرد ولا أو أن يثبت، معنى ذلك كانت هذه النتيجة: عجز المعلل عن رد اعتراض السائل. عند ذلك نقول كان المعلل مفحما، مفحم أي لا يستطيع أن يرد، وإذا عجز السائل عن تصحيح اعتراضه كان ملزما بهذه النتيجة التي بدأ بها. فهذه المراحل لا بد فيها. لو نظرنا اليوم إلى ما يحدث في المناظرات بين الناس، يبدأون في مسألة وينتهون في مسألة أخرى، إذن ما حددوا مرحلة المبادئ. أيضا في المسألة الثانية كل واحد منهم يريد أن ينتصر على الآخر بأي طريق كان ولا يتوخى الحق. أما الذين يتوخون الحق، أنا آتي بأدلتي وأنت تأتي بأدلتك، أستطيع أن أفند دليلك دليلا وأنت تستطيع أن تفعل ذلك. فإما أن يكون مع الحجة مع أن تكون الحجة معك، وإما أن تكون الحجة معي، وعند ذلك لا بد أن يكون. إذا عجز المعلل عن اعتراض السائل كان مفحما، معنى ذلك لا بد أن يلتزم في هذا الأمر، وإذا عجز السائل عن تصحيح اعتراضه كان ملزما بهذا السؤال الذي أتى به ولا يستطيع أن يعترض بعد ذلك. قال الشيخ بعد ذلك: الأمر السادس ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري. ينقسم الكلام الدال على معنى إلى مفرد وجملة. فالمفرد هو كل ما كان من قبيل التصورات فيدخل فيه الاسم والفعل والحرف، ويدخل فيه المركب الإضافي مثل كتاب الله، هذا مفرد، والمركب التقييدي مثل الرسول الصادق بالوصف يعني، وكل ما ليس بجملة تامة من المركبات الناقصة. والجملة كل كلام أفاد معنى تاما يصح السكوت عليه. أولا، إما أن تكون جملة إنشائية، الجملة الإنشائية فيها أمر، مثلا أسكن أنت وزوجك الجنة، أو الجملة فيها استفهام هل رأيت زيدا، أو الجملة فيها مثلا نهي لا تهني الفقير مثلا، أو جملة فيها تمني ليت لي قنطارا من ذهب يعني، أو فيها عرض أو فيها كذا. أدوات الطلب الثمانية كل ذلك تؤدي إلى الجملة الإنسائية. إذن الجملة إما أن تكون إنسائية وإما أن تكون خبرية، والخبرية كل جملة يصدق فيها أن نقول هذه صادقة أو كاذبة، إن وافقت الواقع كانت صادقة وإلا كانت كاذبة. وهي الجمل التي تتضمن تصديقا، أي القضية المنطقية التي حكم فيها بإثبات أو نفي نسبة، أو نفي نسبة بين موضوع ومحمول، مسند ومسند. الكلام باختصار عند النحاة يسمونه مبتدأ خبر أو مسند ومسند إليه. عندما أقول زيد قائم أسندت القيام إلى زيد، زيد محكوم عليه وهذا قائم حكم. عند المناطق يسمونه موضوع ومحمول. كيفما كان هذا الاسم وكيفما كانت هذه الوسيلة، فالنتيجة تكون هذه الجملة تسمى عبارة عن نفي هذه النسبة. إما أن تكون يكون زيد هذا الاسم الذي جاء في هذه الجملة قائم، وإما أن يكون غير قائم. صحيح؟ فإذا كان قائما معنى ذلك طابق الواقع، وإلا لم يطابق الواقع. هذا بإثبات نسبة بين موضوع ومحمول، بنفي نسبة بين موضوع ومحمول. والأصل في غير التصديق ألا تجري فيه المناظرة، لأنه لا يشتمل على دعوى تكون محلا للنزاع. أو مثلا، هل يتناظر المسلمون بين بعضهم البعض في صحة كلام الله عز وجل؟ هذا كلام لا يقبل أصلا، فلا يسمى هذا الإنسان مسلم إلا أن يأخذ هذا الخبر الذي هو لا يقبل بالنسبة إلا التصديق، لأنه لا يشتمل على دعوة تكون محلا للنزاع، أو يسوغ من الناحية الشكلية توجيه الاعتراض عليها، ولكن قد يستفسر عن معنى أو عن المراد منه، وعند بيان المعنى أو بيان المراد يمكن توجيه الاعتراض باعتبار أن ذلك تصديق قابل للاعتراض عليه. فحين يستفسر السائل عن معنى كلمة فيوضح المعلل معناها، فإنه يكون قد قدم بهذا التعريف اللفظي ادعاء بأن معناها هو ما ذكره. عندئذ يتسنى للسائل أن يناظر المعلل حول هذا الادعاء، فيطالبه بتصحيح النقل إن كان ناقلا، أو بالدليل إن كان مدعيا. وقد يتضمن غير التصديق معنى تصديقيا يفهم ضمنا أو يفهم عن طريق اللزوم، فيسوغ توجيه الاعتراض عليه وإجراء المناظرة فيه. طبعا إذا كان السؤال عن كلمة، طبعا عندنا كلمات لا خلاف في معانيها، وعندنا كلمات ربما فيها خلاف في هذه المعاني. فقبل أن نبدأ المناظرة نريد أن نناظر حول هذه الكلمة، ماذا تدعي في هذه الكلمة من معنى. طبعا ليست كل دعوة مقبولة. عندما يدعي فيقول معنى هذه الكلمة كذا، فنقول له سلمنا لك بشرطين. الشرط الأول، أنت هل أنت ناقل؟ فأثبت لنا من أين نقلت. مثلا لو قال قال الله في كتابه كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مثلا في لسان العرب، قال في مثلا قاموس المحيط، هذا ناقل في معنى هذه الكلمة. وإذا كان مدعيا لابد أن يأتي بدليل على هذه الدعوة. وعندنا القاعدة التي مرت معنا آنفا وسابقا، قال إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. أحيانا يتضمن التصديق معنى تصديقيا يفهم ضمنا أو يفهم عن طريق اللزوم. عند ذلك هذا الشيء الذي يفهم ضمنا فإننا نستطيع، عندما نقول مثلا أنا ابن لفلان ضمنا فلان أبي، صحيح؟ وعندما يقول فلان أنا ابن لفلان وهذا نصدقه صار فلان أخي، صحيح؟ إذا كان نفس الشخص الذي ندعي يعني فيه الأبوة، فهذا قد يتضمن غير التصديق معنى تصديقيا يفهم ضمنا أو يفهم عن طريق اللزوم فيسوغ توجيه الاعتراض عليه وإجراء المناظرة فيه. طبعا إذا كان هذا المعنى الضمني يعطينا معنى آخر عند ذلك نقول الآن تعال نتناظر فيها. لا، هو يقول أنت تقول كذا في هذه الكلمة وأنا أقول كذا في هذه الكلمة مثلا، فأيهما صحيح؟ وهل يستعمل هذا في معنيين أم الراجح فيه في معنى والمرجوح في معنى أم الدلائل التي تدل عليه؟ في البارحة كنا نتكلم في الفعل المضارع، هل يدل الفعل المضارع على تكرار فعلي؟ إذا قلنا فلان يصلي أو كان يصلي معنى ذلك يصلي، هذا فعل مضارع ما دام يصلي، يعني فلان يصلي يعني كل ما مرت عليه صلاة يصلي. فلان يحج إلى بيت الله الحرام، حين يحج مرة واحدة، صحيح؟ ولذلك ربما تأتي يعني الكلمات هي التي والأمثلة هي التي توضح هذا المعنى. فالجمل الإنشائية لا تجري المناظرة فيها إلا باعتبار ما تتضمنه من حكم خبري كاستحقاق الآمر أن يوجه أمره. عندما نقول مثلا هل ممكن أن أناظر اضرب زيدا بهذه الكلمة؟ لا، ليس فيها تصديق وليس فيها تكذيب، عند ذلك لا يناظر فيها أبدا. لكن ضمنا ماذا أنت تقول؟ فلان الذي صدر منه الأمر قال اضرب زيدا، إذن فلان آمر. والضارب الآن عند ذلك مأمور، لا، والمضروب محكوم عليه. فأنت تستطيع لا أن تناقش في كلمة اضرب زيدا، ولكنك تستطيع أنت أيها الآمر، هل أنت عندك أهلية الأمر؟ هل أنت قاضي؟ سؤال هذا الآن، هذا المأمور أي مأمور؟ أم هو له مثلا عمل ربما يأتي من وراء ذلك قصاص؟ ولذلك نحن لا نقاصص الجلاد فيما الجلاد مثلا أو الذي يقيم الحدود عند القاضي، لو كان الناس يريدون أن يطالبوا بقي طيلا لا يعمل أحد في هذا العمل، إنما أخذنا على أن القاضي يحكم بأمر الله عز وجل، وكل ما يحكم فيه القاضي ينفذه السجان والجلاد، يعني هؤلاء أعوان السلطان. إذن نحن لا نناقش في هذا الأمر، وإنما نناقش في استحقاق الآمر، هل يكون آمرا؟ هل يكون هذا مأمورا؟ هل هذا مذنب حتى تقوم عليه هذه العقوبة؟ وكاستحقاق منشئ العقد التصرف فيما أنشأه من عقد بيع، أنا عندما أقول بعتك الكتاب وأنت تقول اشتريت الكتاب ووضعنا ثمنا وهذا الكتاب مثمن، معنى ذلك أركان البيع صحت، وهذا يسمى إنشاء أم خبري، عقد البيع إنشاء، معنى ذلك لا يناقش فيه. فأنت تقول أركان البيع تمت، بائع ومشتري وصيغة من إجاب وقبول وثمن ومثمن، ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا قبل أن نبحث هذا الكتاب الذي بعتني هل هو ملك لك؟ واضح هذا الأمر. نأتي بنقاش من الممكن أن نناقش هل هذا المشتري أهل للشراء، نناقش فيه، قد يكون مجنونا قد يكون صغيرا. هذا المال الذي بعته فيه هل هو مال مستحق للآخرين؟ أنت رأيت مثلا دجاجة فلان أعطيتني ثمن، ممكن؟ هل الكتاب الذي بعته أنا كتابي؟ واضح. إذا نحن ما أخذنا أصل الجملة الإنشائية، وإنما أخذنا ماذا يترتب هذا من منشأ العقد فيما أنشأه من عقد بيع أو شراء أو زواج أو طلاق أو عتق أو نحو ذلك. فمثلا لو أردنا أن نناقش مثلا يقول الإمام الشافعي في مسألة من المسائل، نأخذ مسألة فرعية، الطلاق ينبغي أن يقع على محل. ما معنى على محل؟ يعني لابد أن تكون عندك زوجة بعد ذلك عقدت عليها، بعد العقد ممكن لك أن تطلق. وانا مريت في الطريق وقاعد بالمحطة كل ما شفت مرأة أنت طارقون أنت طارقون، هل يقع الطلاق على واحدة؟ لماذا؟ لأننا قلنا هنا الطلاق لم يقع على محل أصلا لأنها ليست زوجة. أما بقية الفقهاء الذين قالوا، ما قالوا هكذا، لو قال واحد أنت طارق كلام هذا عبث، أما قالوا إن تزوجتك فأنت طارق، معنى ذلك رتبوا ترتيبا ولم يشترطوا العقد، وإنما قالوا إن العقد مرتبط بهذا الشرط، إن تزوجتك فأنت طارق، فلما تزوجها تطلق لأنه مشروط عليها. عندنا لا تطلق ولا يحدث شيء لأنه أول ما ابتدأ لم يكن هنالك محل. ومع هذا ضاق الأمر على المالكية في مسألته، فقالوا لو قال إنسان لآخر كل امرأة تزوجتها فهي طالب، فهذه دعوة إلى الرهبانية، ولذلك اضطروا أن يستثنوا هذا الأمر من، لأنهم قالوا كل امرأة يقولون تطلق، فعندما وصلوا إلى غاية الأمر وهو كل امرأة تزوجتها، فقال معنى ذلك دعوة إلى الرهبانية ولا يقع هذا ولا رهبانية في الإسلام، صار في عنا التمانع. عند ذلك نقول هذا لا يقع. وحتى تكون الجمل الإنشائية، انظروا إلى كلمة أخذنا مسألة محل في الطلاق، وحتى تكون الجمل الإنشائية محكية عن قائلها فحكايتها ادعاء خبري للسائل أن يطالب بتصحيح النقل فيه ويجري المناظرة بناء على ذلك. يأتي بعض الناس فيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أنت ستأخذ هذا يعني بالصورة الأولى بكل قبول، إذا صح الحديث فهو مذهبي وهكذا يقول العلماء، لكن كيف نقل إليك هذا الحديث؟ كل كلام قلنا يحتمل فيه الصدق والكذب، حتى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا نفهم كلام النبي من حيث كلامه صلى الله كلامه صلى الله عليه وسلم، لا هذا خطأ، كلام النبي صدق لا يوصف بغير ذلك، وإنما الذي نصفه النقل. فالحديث نقلت إلينا ووكل إلينا حملها، بينما القرآن وكل إلى الله حفظه، ولذلك لا نقاش في كتاب الله عز وجل. أما في حديث رسول الله فقد نقل إلينا نقلا، والمشكلة في الصدق والكذب في الناقل وليس في الكلام. لا نقول هذا كلام رسول الله، هذا الحديث هل هو تكلم، كأننا نقول هل تكلم به رسول الله أم لم يتكلم به، هل زاد هذا الناقل أم لم يزد، هل حرف هل بدل هل يعني فعل شيئا. لذلك يقولون دائما نطالبه بصحة النقل. بعض الناس يجري في طريق في النقاش أنه يؤمن بمبدأ يسمى بعض الطوائف عندها مبدأ التقية، يعني إذا وقعت في مأزق فتكلم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفترى وتخرج من هذا المأزق، وعندهم هذا الشيء يعني جائز. هذا الإنسان لا يمكن أن تناقشه إلا أن لو كنت تماما تعرف طرق المناقشة ماذا تقول له، عند ذلك تطالبه بتصحيح النقل، هذا الحديث من أين لا أسلم لك بأن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبين لنا. طيب إذا كان هو يعتقد في كتب وأنت تعتقد في كتب، هو يعتقد في مراجع وأنت تعتقد في مراجع، عند ذلك لن تصل معه إلى طريق. هو يعتقد صحة نقله وأنا أعتقد صحة وضعه، أدي في فرق. نعم. بعد ذلك إذا لابد أن نقف على شيء، فهذا لا يعني لا يمكن أن نصل فيه إلى نتيجة، ويجري المناظرة بناء على ذلك. بعد ذلك قال والمركب الإضافي، قد تجري المناظرة فيه باعتبار ما يتضمنه من ادعاء جواز مثل هذا التركيب لغة أو فكرا، أو باعتبار ما يشمل عليه من دعاوى ضمنية إذا كان جزءا من قضية. فقول القائل قرون الأسد مركب إضافي يتضمن الدعاء بأن للأسد قرونا، فللسائل أن يعترض على هذا الادعاء ويجري المناظرة فيه إذا كان في قضية مثل قرون الأسد طويلة. وقول القائل نعم، إذن هل له قرون أم لا؟ أو أول ما قال له وضع جملة، هذه الجملة فيها الموضوع فيها قرون الأسد، هل له قرون؟ ليس له قرون. عند ذلك المناظرة أنها تأتي من هذا الادعاء، من هذا التركيب، سواء كان من النقل، كان من اللغة، كان من الفكر، كيفما كان، هذا المركب الذي يتركب من مضاف ومضاف إليه الآن نناقش فيه. قول القائل حيث زيد، نحن نعلم، نعود هذا إلى مسألة نحوية، حيث قبل أن نبدأ تضاف إلى الجمل أم تضاف إلى المفردات؟ ما نقول إحنا مضاف ومضاف إليه، تقول حيث السماء طالعة، هنا حيث السماء طالعة، الشمس مشرقة مثلا، حيث الشمس مشرقة، حيث الشمس، نقول حيث في الأصل في اللغة العربية إنما تضاف إلى الجمل، سواء كانت هذه الجمل يعني فعلية أو كانت اسمية. فتقول حيث زيد عالم، هذا جملة اسمية، حيث ألقت رحلها أم قشعا مثلا، هذه جملة فعلية. لكن هل يقال ورد بقول ضعيف مثلا أو قليل ألا ترى حيث سهيل طالعة، فأضيف الاسم الذي يأتي بعد حيث إلى، يعني صار أضيفت إلى المفردة. قول القائل حيث زيد بجر لفظة زيد مركب إضافي يتضمن ادعاء بجواز مثل هذه الإضافة لغة، فللمعترض أن يناظر في هذا الادعاء، وهذا يرجع إلى المناظرة في العبارة. هو يقرأ فيقول صحح، يقول لا يصح لا يصح، يقول حيث لا تضاف إلا إلى الجمل، لا حيث تضاف إلى الجمل وتضاف إلى المفردات، هل عندك دليل في؟ ويقول مثلا قال الشاعر ألا ترى حيث سهيلين، عند ذلك فيقول إذا صح النقل عن اللغة معنى ذلك يوجد نقل، وبذلك يكون قد أثبت أن قراءته، أي مناظرة في القراءة في كلمة إنما تكون في القراءة. والمركب التقييدي ما معنى؟ عندنا نرجع إلى الفقه قليلا قبل أن نبدأ، عندنا قيد، أنا عندما أقول ماء فهذا الماء مطلق، ما معنى ماء مطلق؟ ما معنى مفعول مطلق في اللغة العربية؟ معنى الماء المطلق هو الماء الذي ليس له قيد. ما معنى في عنا قيد لازم وعندنا قيد منفك؟ القيد اللازم عندما أقول هذا ماء، وإذا كان ماء ورد بالنتيجة لا أستطيع إلا أن أقول هذا ماء ورد. هل يقال عن ماء الورد ماء؟ هل يقال عن ماء الزهر ماء؟ هل يقال عن ماء الغسيل ماء؟ لا يقال، دائما هذا له قيد. لكن هنالك قيد منفك، أعطني ماء أشرب، في بلد يعطونني من ماء البئر، وبلد يعطوني من ماء المطر، وبلد يعطوني من ماء الثلج، وبلد يعطوني من ماء البرد، هذا ماء البرد، ماء الثلج، ماء العين، ماء البئر، ماء النهر، هذا قيد منفك. لأنه لو قلت جئت بكأس من هذا الماء لا تعرفون من أين جاء، من بئر زمزم، من الماء، من مطر، من عين الفيجة، من بئين إلى غير، لكن ما اسمه؟ ما قيد منفك. الآن في عنا بالمفاعيل بنقول مفعول، المفعول المطلق معنى ذلك لا يوجد له قيد، أما المفعول به، مفعول فيه، المفعول له، مفعول لأجله، على رأي من قل مستثنى، مستثنى منه، يعني إذن يوجد مشكلة. قد تجري المناظرة فيه باعتبار ما يتضمنه من ادعاء كونه قيدا للموضوع المحكوم عليه، أو قيدا للمحمول المحكوم به، أو قيدا للنسبة الحكمية أو باعتبار ما يتضمنه من ادعاء جواز مثل هذا التركيب لغة أو فكرة. وكذلك كل مركب ناقص تجري المناظرة فيه باعتبار ما يتضمنه من دعاوى خبرية. فمثلا هل يمكن أن في عنا مركبات تامة ومركبات ناقصة؟ عندما نأتي في كلمة أحيانا نزيد في الجملة حرفا فبعد ذلك يصبح المركب ناقصا، مثلا قام زيد، قد قام زيد، هذا في تحقيق. لكن لو قلت لك إن قام زيد مركب ناقص أم تام، زاد في الكلمات ونقص في المعنى. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى جواب. إن قام زيد قمت. طيب. والتعريفات تجري المناظرة فيها باعتبارها تتضمن دعاوى خبرية تفيد أن هذا التعريف مساوي للمعرف جامع مانع، أو أن هذا التعريف مساوي للمعرف جامع مانع أو صالح للتعريف به في أدنى المستوى. طبعا ما معنى التعريف؟ التعريف أن يكون جامعا وأن يكون مانعا، هذه مسألة هامة جدا. عندما أقول أن الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق، ومعنى ناطق هنا لو ناظرت فيها فأقول فاهم، من هذا يدخل الأخرس، فإشارة الأخرس مثل نطقه. أما المجنون كذلك يدخل، وإن كان الآن لا ينطق ولا يفهم، لكن نقول علة أصابته فسترت على عقله فمنعته من التعريف. لكن هو الأصل يدخل على هذا التعريف أم لا يدخل؟ فهذا هل تجري المناظرة هذا التعريف جامع مانع أم لا؟ مثلا عرف الصلاة في الفقه، تلي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الذين يقولون بأن الصلاة من الممكن أن تختم بحدث أو بكلام أو بحركة لا يسلمون لي هذا التعريف، يسلمون لي لا يسلم، قل لا ليس هذا صحيح. الذين يقولون يمكن أن تقول مثلا الصلاة يمكن أن تدخل في التسبيح سبحان الله لا إله إلا الله ممكن، الذين يقولون بذلك لا يسلموني في هذا التعريف. نعم. وهكذا إذا لابد أن تجري المناظرة ضمن دعاوى، لك هذا تعريفكم، أما تعريفنا فكذا. فإذا لابد أن نصحح التعريف أولا ثم بعد ذلك ندخل في النقاط. بعد ذلك قال والتقسيمات تجري المناظرة فيها باعتبارها تتضمن دعاوى خبرية تفيد أن هذه الأقسام مندرجة فعلا تحت المقسم وأنها حاصرة لكل أقسام. فالذي يقول مثلا تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف يقدم دعوة تتضمن أن هذه الأقسام هي أقسام الكلمة بطريقة حاصرة، فللمعترض أن يناظر في هذه الدعوة إذا لم يكن مسلما بها. طبعا نحن قلنا يوجد تقسيم عقلي ويوجد تقسيم نقلي. التقسيم العقلي يقول إما أن يدل الأمر على حدث أو ذات أو رابطة، وقد قال العلماء تتبعت كل لغات العالم فوجدت أنها عبارة عن حدث، وهو مثلا ضرب أكل في أي زمن من الأزمنة هذا حدث. والذات كل الأسماء مسجد طريق زيد عمر مدرسة طاولة هذه أسماء ذات. نعم. وبعد ذلك عندنا رابطة، الرابطة مثل الحروف، عندنا استخدم تارة حروف الجزم وحروف النصب وحروف الجر وحروف، وهذه رابط. كل لغات العالم يوجد فيها حدث وذات ورابط. يأتي بعض الناس الذين يريدون أن يعترضوا على ذلك فماذا يقولون؟ يوجد عندك ما يسمى مثلا اسم فعل، فماذا تقول عنه؟ بعضهم قال سماه خليفة، بعضهم سماه شيء. نقول لا، هذا إما اسم وإما فعل. صحيح. لما كان هذا مثلا محله محل الأسماء عاد إلى الذوات ولم يعد إلى الأفعال. صحيح. وإن كان أصله جاء من الأفعى. فاسم الفعل لما قبل التنوين صار من أي ناحية؟ صار من الأسماء وليس من الأفعال. إذا ما زال التقسيم حاصرا للمسائل الثلاثة. قال والعبارة وهي كل لفظ يصدر من المتكلم سواء أكان مفردا أو جملة، وسواء كان تعريفا أو تقسيما أو خبرا أو إنشاء أو دعوة أو دليلا أو غير ذلك، تجري فيها المناظرة على أساس صحتها من الناحية اللفظية، فيرد عليها الاعتراض بالإبطال بسبب كونها تخالف قواعد اللغة العربية مثلا، ويكون الجواب بما يدفع الاعتراض من المبررات. أنت قلت كذا، مثلا لو قام إنسان يدرس اللغة العربية فقال مثلا ضرب مثال، وهذا المثال جاء على خلاف الواقع لكن العرب نطقت به، فقال كسر الزجاج الحجرة وخرق الثوب المسمارة، فوجدنا أن الفاعل حل محل المفعول وأن المفعول حل محل الفاعل، فالذي يحتاج النصب صار مرفوعا والذي يحتاج الرفع صار منصوبا، ولكن الكلام في داخله واضح جدا، ولشدة وضوحه يعني صار معروف أن الذي كسر الزجاج ما هو؟ الحجر. معنى ذلك الفاعل الحقيقة من هو؟ الحجر. وبعد ذلك أيضا والذي خرق الثوب هو المسمار، ولو قالوا خرق الثوب المسمار على خلاف. ألا ترى، قلت في الأمس لبعض إخواننا، ألا ترى أننا نستخدم أسماء كثيرة جدا؟ نعم. مثلا تقول أدخلت القلنسوة في رأسي، الواقع أنت ماذا فعلت؟ أدخلت رأسك في القلنسوة، صحيح؟ والله أدخلت مثلا الكم في يدي، أنت أدخلت يدك في الكم، أدخلت البنطلون في رجلي، السروال في رجلي مثلا، بالعكس أدخلت رجلك في السروال. وهكذا كثير من هذه الأشياء نحن نقلبها قلبا، ولكن المعنى مفهوم لا يحتاج إلى اعتراض مثلا في هذا الأمر. نعم. واشتهر أن الذي يوجه الاعتراض على العبارة أو التعريف أو التقسيم يطلق عليه اسم مستدل، وأن المدافع صاحب العبارة أو التعريف أو التقسيم يطلق عليه اسم مانع، يعني يمنع من أن يعترض عليه. والنصوص المنقولة مهما كان مضمونها خبريا أو إنشائيا مفردا أو جملة تتضمن ادعاء، هذا الادعاء تتضمن ادعاء بصحة النقل عن قائلها، ومناظرة راويها تنحصر بإثبات صحة النقل. أنا ألفت كتاب فقل من قال؟ الإمام النووي، قال الإمام الغزالي. ولذلك الآن عند التأليف من عيوب التأليف أنك لا تعزو إلى المصدر الذي نقلت منه، فإذا وقعت رقم واحد حطيت في الأسفل ألي. قال الإمام الغزالي مثلا في كتابه المستصفى في الجزء الأول في صفحة كذا في باب كذا، عند ذلك عزوت إلى النقل. لا يحتاج المناظر الآن الذي يريد أن يناظرك أثبت أن هذا، تقول له أنا أثبت، أنت روح راجع. عندما تجد أن الكلام ليس صحيحا لك علي أن لا تنقل، أعطيني واحدة من ما نقلت. ولذلك لما كان الآن التوثيق عن طريق الكمبيوتر إلى الآن لا يعتبر توثيقا، لذلك إلى الآن لا يقبل من كل الطلاب أن يوثقوا من خلال الكمبيوتر. من الممكن أن يكون الكمبيوتر الآن دال لهم، يعني مثلا يضعون عبارة فالعبارة يقول وجدت مثلا في ألف كتاب، هو بقى يفتح كتاب كتاب وبعد ذلك يتحقق من هذا النقل. إما إثبات إذن صحة المضمون فليس مسؤولا عنه ما لم يلتزم الراوي ادعاء صحته، فهو عندئذ مدع صحة المضمون، فتجري المناظرة معه على أنه مدع للقضية ولو كان ناقلا. وفي فرق، إذا كنت ناقلا أنا نقلت وفقط، أما إذا قال لا وهذا هو الصحيح كتب بعد النقل وهذا هو، إذن أنت تدعي الصحة. الآن نناقشك في مسألة الصحة أو القضايا الخبرية التي اشتمل عليها النص. بعض الناس يعني ربما يقول هذه قضية خبرية مثلا، نعطي مثال وهذا كثير ما تعرضنا إليه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذه جملة صورتها خبرية، معنى ذا خبر القرآن لا يقبل الكذب، لكن الصورة الآن هل توجد امرأة الآن لا ترضع ولدها أم عدد كبير من النساء؟ عدد كبير من النساء، نساء الملوك لا ترضع، الأمراء لا يرضعون، كل من كان خلاف بين الزوج والزوجة وطلقت في حال إليه أحيانا يأخذون الولد ويلقونه إلى من؟ إلى أبيه، صحيح؟ هذا كثير يحدث في العالم، فماذا نفعل؟ معنى ذلك هذه واحدة تأتي تكذب، لو واحدة تكذب القرآن لا، لما جعل الله سبحانه وتعالى من الرأفة والحنان وال يعني الإقبال على تربية الولد عند الأم، فكأن الأم امتثلت الأمر وأرضعت وانتهت، فقال والوالدات يرضعن، وكأن القول هو يا معشر الوالدات أرضعن، وهذا الاستخدام نستخدمه نحن في لغتنا. أنا أشبه دائما مثال، لو وكلناك الآن مثلا أنت أميرنا في إن شاء الله في الحج إلى بيت الله الحرام، وبعد أن كنت أميرنا صرت توزع الأدوار، لا يشترط في الأمير أن يكون الأعلم، ولا يشترط أن يكون الأغنى، ولا يشترط أن يكون، لكن أمير لا بد أن نطيع، قيادة لو كان فيه مآلية إلا الله لفسدتها، نجعل الرأي واحد. نعم، فقسمتنا مثلا، قسمت جماعة من أجل مثلا استئجار السكن، وجماعة من أجل طبخ الطعام، وجماعة من أجل الإرشاد والتوجيه، وجماعة من أجل ترتيب المناسك، وجماعة للفتوى، وجماعة قسمتنا. فعندما تقول فلان يستأجر البيوت، وفلان مثلا مثلا يقود النساء إلى كذا، وفلان كذا، ماذا معنى كلمة؟ كأنك تقول يا فلان استأجر البيت، أنت أمير، لكن لطفا منك وأدبا، وأنت من أهل الأخلاق واللطف والأدب، ما أحببت أن تتعالى علينا، فقال وليت عليكم، بدأت أخذت بأخلاق الصديق رضي الله عنه، وليت عليكم ولست بخيركم، انظرها هو خيرنا ومع ذلك قال ولست بخيركم، أخذ بيد الضعيف وأخذ بيد المظلوم حتى أخذ له حقه من الظالم إلى غير ذلك. فأنت تجد أنك تراعينا مراعاة عالية جدا في هذا الأمر، هذه المراعاة الجميلة جعلتك تنطق بكلمة يستأجر البيت، معناه استأجر البيت. فهذا أحيانا يقول هذا والله خبر، لا هذا خبر في اللفظ، حقيقته الإنشاء، يا معشر الوالدات أرضعن أولادكم، لكن الله قال للناس أقيموا الصلاة، ليس كل الناس يقيمون الصلاة، قال آتوا الزكاة، ليس كل الناس يزكون، قال حجوا إلى بيت الله، ليس كل الناس يحجون إلى بيت الله الحرام. نعم، ولذلك هذا النص ينبغي أن نعرف هل هو خبري أم هو إنشائي. أحيانا نفس الخبر، ما هو الفرق بين اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد، في فرق؟ صلى خبر، اللهم صلي إنشاء، نفس الشيء، الخبر هو إنشاء والإنشاء هو خبر، ولم يختلف بشيء على الإطلاق. أما إثبات صحة المضمون فليس مسؤولا عنه ما لم يلتزم الراوي ادعاء صحته، فهو عندئذ مدعي صحة المضمون، فتجري المناظرة على أنه مدع للقضية أو القضايا الخبرية التي اشتمل عليها النص. وفي هذا يقول علماء هذا الفن إن كنت ناقلا في الصحة أو مدعيا فالدليل. ثم قال الفصل الثاني، ضوابط المناظرة وتطبيقات، ويعني المناظرة في العبارة.